السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ومنها قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. الكلام عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام حول الحديث الثاني من الأحاديث التي تمسك بها الأصوليون في باب الشك في أصل التكليف لإثبات جريان أصالة البراءة. عليكم السلام. عليكم السلام. ألا وهو حديث الحجب، قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. كيفية الاستدلال بهذا الحديث على جريان أصالة البراءة؟ تقريب الاستدلال أن الحديث الشريف هذا جاء، عليكم السلام، جاء مبينا لكبرى كلية، وهي أن كل شيء حجب الله علمه عن عباده فذلك الشيء مرفوع عنهم، إما خصوص المؤاخذة عليه أو جميع آثاره الشرعية، فبالتالي ذلك الشيء قد رفعه عنهم بعدما حجب تعالى علمه عنهم. وعندها فما نحن فيه، أعني شربة توتن المشكوك الحكم، وعندها فما نحن فيه، أعني شرب التتن المشكوك الحكم، مصداق من مصادق هذه الكبرى. فنقول أن تحريم، عليكم السلام، أن تحريم شرب التتن بالنسبة إلينا محجوب، شاكين بي، أن تحريم شرب التتن بالنسبة إلينا محجوب، هذه صغرى الكبرى. وكل أمر إذا كان محجوبا عنا، وكل أمر إذا كان محجوبا عنا فنحن في حل منه، ولسنا مكلفين به. النتيجة، فإذا نحن بالنسبة لشرب التتن في حل منه، وليس في ارتكابه شيء، وهذا هو معنى أصالة البراءة. هذا تقريب الاستدلال بحديث الحجب على جريان أصالة البراءة فيما لو شككنا في أصل التكليف. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله قد ناقش في هذا الاستدلال بما حاصله أن الأحكام الشرعية في تقسيم تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الأحكام الشرعية في تقسيم تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم من الأحكام ثابت في اللوح المحفوظ عند الله تعالى وعند النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام جميعا، ولكنه لم يتم إبلاغه بعد إلى العباد. فقسم من الأحكام غير صادر أصلا عن الحجة، هذا القسم الأول. هناك قسم من الأحكام لم يصدر من الحجة أصلا، بعد لم يصدر. القسم الثاني وقسم من الأحكام صدر وبين للعباد بتوسط الحجة الظاهرية، أعني النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام جميعا، إلا أنه على إثر ظلم الظالمين لم يصل إلينا، بل بقي مدفون في ثنايا التاريخ. هذا أيضا قسم هكذا. القسم الثالث وقسم من الأحكام صدر وبين بتوسط الحجة الظاهرية ووصل إلينا من قبيل وجوب الصلاة والصيام وحرمة شرب الخمر وأكل الميتة وما شاكل ذلك من الواجبات والمحرمات. وحينئذ هاي أقسام ثلاثة. وحينئذ القسم الأول من الأحكام إجماعا غير منجز في حقنا، ولسنا مكلفين به، أي بالقسم الأول من الأحكام بنكتة. لماذا؟ عليكم السلام، عليكم السلام، بنكتة أن الشرط تنجيز الأحكام في حق المكلف العلم ولا علمه. القسم الأول شرط تنجيز الأحكام في حق المكلف العلم ولا علمه. القسم الثالث إجماعا منجز في حقنا يجب علينا امتثاله ومخالفته موجبة للعقوبة عليكم السلام، إنما الكلام عليكم السلام، إنما الكلام. فالقسم الأول قلنا إجماعا هو ما منجز في حقنا، القسم الثالث منجز في حقنا إجماعا، إنما الكلام والخلاف بين الأصوليين والأخباريين هو القسم الثاني من الأحكام. وأنه هل أنا مكلفون به أم لا؟ فالقسم الثاني هو محل البحث في البراءة والاشتغال، ولكن الحديث الشريف هذا حديث الحجب ظاهر في القسم الأول من الأحكام لا فيما هو محل البحث، أعني القسم الثاني. وحديث الحجب بعد ما استطردنا الأقسام الثلاثة وعرفنا محل النزاع بيا قسم، نجي إلى حديث الحجب نشوفه وين يشتغل، أين يعمل، أين مورده. وحديث الحجب ظاهر في القسم الأول لا فيما هو محل البحث، أعني القسم الثاني. بأي دليل؟ بدليل إسناد الحجب فيه، أي في الحديث، إلى الله سبحانه وتعالى، وأن عامل الحجب إنما هو الله تعالى وفقا لمصالح يعلم بها، لا أن عامل. القسم الثاني قلنا منه؟ إنه صادر، الله ما حجب، صدر بين بتوسط الحجة الظاهرية، ولكن على إثر منه؟ ظلم الظالمين ما وصل إلينا. القسم الثاني هكذا كان، لا أن عامل الحجب هو ظلم الظالمين، كي يقال بأن الحديث الشريف ظاهرا في ماذا؟ ناظرا إلى ماذا؟ ناظرا إلى القسم الثاني الذي هو محل البحث. فإذا حديث الحجب أجنبي عما نحن، عما هو محل بحثنا، أعني القسم الثاني. فلا يمكن الاستدلال بحديث الحاجب. قال رحمه الله: ومنها، أي ومن تلك الروايات والأحاديث التي استدل الأصوليون بها في باب الشك في التكليف، لأجل ماذا؟ لأجل إثبات البراءة في باب الشبهات البدوية. الحديث الثاني حديث الحاجب، قوله عليه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تقريب الاستدلال يوضحه لنا الشيخ الأعظم رحمه الله بهذه العبارة بجملة واحدة، قال: فإن المحجوبة حرمة شرب التتن، فهي ما دام هي محجوبة فهي موضوعة مرفوعة عن العباد. هذا اللي وضحناه من الخارج، تقرير الاستدلال أن الحديث الشريف مبين، جاء مبينا لكبرا كلية، وما نحن فيه صغرى ومصداق من مصادق تلك الكبرى، فرح يتألف عندنا ذلك القياس المنطقي فينتج أن بالنسبة لشرب التتن في حل منه وليس في ارتكابه شيء، وهذا هو معنى أصالة البراءة. مناقشة الشيخ اللي قررناها، قال: وفيها أن الظاهر من الحديث يعني مما حجب الله علمه ما لم يبينه للعباد. إذا الحديث ناظر إلى من؟ ناظر إلى القسم الأول. القسم الأول شنو كان؟ ما لم يبينه للعباد بعده، وإنما هو ثابت في اللوح عند الله وعند النبي الأعظم وعند الأئمة الأطهار عليهم السلام. قال الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه للعباد، لا ما بينه، قسم الثاني، لا ما بينه بتوسط الحجة الظاهرية واختفى عليهم، أي على العباد، وما وصل إلى العباد نتيجة ماذا؟ قال بسبب معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره، الظلم الظالمين. فالرواية إذن ظاهرة في القسم الأول، ما ظاهرة في القسم الثاني اللي هو محل البحث. إذن الرواية أجنبية عمنه عما هو محل بحثنا. الرواية تكون مساوقة لمن؟ بذلك الحديث الشريف الصادر من مولى المتقين أمير المؤمنين فيما يتعلق أن هناك أكو حدود، أكو فرائض، كل واحد لا يتعداها، وأكو أمور سكت الله عنها. زين سكتها، سكت لأجل ماذا؟ هل أنه لأجل نسيانا؟ ذلك النسيان الذي هو لا محل ولا مورد ولا مسرح له في ذات الله، لولا من باب اللطف، من باب رحمة، رحمة من الله ولطفا منه تعالى سكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. أكو هناك بعض الأشياء، بعض الأحكام هي ثابتة في اللوح عنده ولكنه لم يبينها، سكت عنها. قال فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إن الله تعالى في نهج البلاغة، إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها. يعني يقول ما جايب لكم تكليف، رحمة. إذن هذا السكوت لأجل ماذا؟ قال رحمة من الله لكم، ما نحن فيه من هذا القبيل. إذن الرواية ناظرة علما إلى القسم الأول، قسم من الأحكام ماذا؟ ثابت في اللوح ولكنه لم يتم الإبلاغ عنه للعباد، لم يبين للعباد. إذن الرواية ما لها علاقة بالقسم الثاني اللي هو محل بحثنا. ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة أو في سعة. الحديث الثالث من الأحاديث التي استند إليها الأصوليون في باب الشك في التكليف لإثبات البراءة، ألا وهو حديث السعة، قوله عليه السلام الناس في سعة. هنا نشي النقاء لأنه أكو قراءتيا الناس في سعة ما لم يعلموا، ما لم يعلموا. تقرير الاستدلال، الحديث الشريف هذا فيه احتمالان من حيث القواعد النحوية. الاحتمال الأول أن تكون كلمة ما، الناس في سعة ما لم، أن تكون كلمة ما موصولة، وكلمة سعة مضافة إليها، فالمعنى على هذا الاحتمال الناس في سعة الحكم الذي، سعتي بدون تنوين وإضافة، تنوين يحضر عند الإضافة، الناس في سعة الحكم الذي، ليش الذي؟ ترجمة الموصول الذي، الناس في سعة الحكم الذي لا يعلمونه. الاحتمال الآخر أن تكون كلمة ما مصدرية زمانية، ويكون ما بعدها مؤولا إلى المصدر، هاي ما المصدرية مو الكلمة اللي وراها تؤول المن تؤول إلى مصدر ويكون ما بعدها مؤولا إلى مصدر ودالا على ظرف الزمان ودالا على ظرف الزمان فالمعنى على هذا الاحتمال الناس في سعة بالتنوين الناس في سعة دوام عدم علمهم بالحكم هذا التأويل للمصدر دوام يعني ما دام ما دام هو هذا يعني للمصدر يصير دوام عدم علمهم بالحكم وعلى كلا التقديرين خذناها موصولة خذناها مصدرية وعلى كلا التقديرين الحديث الشريف مما يستشهد به على المقام أي على البراءة فنقول أن حرمة شرب التتن من الأحكام التي لا يعلمون بها علم ماكو شك في أصل التكليف صغرى الكبرى وكل حكم إذا كان كذلك فهم أي فالناس فهم في سعة وفي رخصة منه بمقتضى الحديث الناس في سعة ما لم يعلموا فالنتيجة النتيجة فإذا هم بالنسبة لشرب التتن في سعة ما دام لم يعلموا وهذا هو معنى أصل البراءة هذا الاستدلال تقريب الاستدلال بحديث السعة ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله في هذا الاستدلال بما حاصله أنه كما أن دلالة الآيات المباركة اللي قريناها كما أن دلالة الآيات معلقة كذلك دلالة هذا الحديث أيضا معلقة كيف؟ وذلك لأن مفاد هذا الحديث الشريف الناس في سعة ما لم يعلموا شنو مفاده؟ لأن مفاد هذا الحديث أنه أيها المكلف ما دام لم يحصل لديك علم ولم يأتي بيان من الشارع فأنت في سعة فأنت في سعة فأنت في رخصة وعندها لا يجب الاحتياط ولكن لو جاء العلم لو جاء البيان هذا البيان اللي يجي سواء كان خاصا أم عاما وسواء كان نقليا أم عقليا مو هيجي البيان اللي يجي من الشارع سواء كان خاص أم عام سواء كان دليل نقلي أم كان دليل عقلي ولكن لو جاء البيان سواء كان خاصا أم عاما سواء كان عقليا أم نقليا فلا مورد لهذا الحديث الشريف بعد يبقى لنا مورد فلا لأنه هو يقيد ما لم يعلم أما إذا إجا علم إذا إجا بيان بعد فلا مورد لهذا الحديث فارجا والأخبار لأن إحنا استدلالنا هنا مع منه في باب الشبهات البدوية مع الأخبار كما عرفتم الأصوليين يستدلون بهذا الحديث على البراءة والأخبارين ماذا ما يرتبون بها فارجا والأخبار إنما يدعي شو يقول إنما يدعي أن أدلة الاحتياط العقلية والنقلية منها في باب الشبهات البدوية بيان والأخباري إنما يدعي أن أدلة الاحتياط العقلية والنقلية في باب الشبهات البدوية بيان وإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان وعليه فلا بد أولا من إثبات أن أدلة الاحتياط ليست بيانا في باب الشبهات البدوية حتى تصل النوبة علما إلى حديث السعة. إذن حديث السعة رتبته ماذا؟ متأخرة، مو رأسا نجي ونستدل بحديث السعة على أساس البراءة. كن أولا نثبت بأن أدلة الاحتياط هناك أدلة الاحتياط كن نثبتها أولا أنها مو بيان في باب الشبهات البدوية، عند ذلك تصل النوبة علما إلى حديث السعة. أما إذا بعدنا إحنا ما ثابتين أنها تلك مو بيان، فكيف تصل النوبة إلى حديث السعة ويستدل به على أصالة البراءة؟ قال رحمه الله: ومنها قوله عليه السلام: الناس في سعتي ما لم، أو في سعة قراءتيا احتماليا ما لم يعلموا. قال: فإن، من هنا يبدي تقريب الاستدلال، فإن كلمة ما إما موصولة أضيف إليها السعة، وإما مصدرية ظرفية، وعلى كلا التقديرين ماذا يقول المستدل؟ يقول أنه يثبت المطلوب أصالة البراءة بهذا اللي تقرير القياس اللي ذكرناه من الخارج. وفيه مناقشة الشيخ رحمه الله، يقول: ما تقدم في الآيات، مثل ما الآيات كانت معلقة كذلك دلالة هذا الحديث الشريف معلقة. معلقة على ماذا الآن عرفنا؟ معلقة على أن أدلة الاحتياط لابد أن تثبت أولا بأنها مو بيان في باب الشبهات البدوية حتى تصل النوبة علما إلى الاستدلال بحديث السعة. وأما إذا احنا بعدنا ذاك ما بحثين بيها، فلا يتسنى لنا أن شنو؟ أن نستدل بحديث السعة. قال: ما تقدم في الآيات من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم. على من لم يعلم حتى هم ما ينكرون، لا ينكرون شنو؟ عدم وجوب الاحتياط. أيضا يقولون بعدم وجوب الاحتياط على منه؟ على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع. إنما هم يدعون بأن شنو؟ بأن أدلة الاحتياط علم بيان من الشارع، ومع وجود هذا البيان يرتفع شنو؟ يرتفع عدم البيان اللي هو موضوع منه، اللي هو موضوع أصالة البراءة. فموضوع أصالة البراءة ما متوفر في المقام حتى يستدل بحديث السعة. ومنها الحديث الرابع من الأحاديث التي تمسك بها الأصوليون في باب الشك في التكليف لإثبات البراءة، ألا وهي رواية عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ يعني هل عليه عقاب؟ قال عليه السلام: لا. كيفية الاستدلال: في الحديث الشريف احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالشيء الأول، لأن أكو لفظين للشيء، يقول لم يعرف شيئا، وبعدين قال هل عليه شيء. هل عليه شيء ما لنا علاقة به، علاقتنا وين؟ بالشيء الأول، عمن لم يعرف شيئا. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالشيء الأول شيئا معينا وفردا مخصوصا في الخارج. المعنى: من لم يعرف شيئا أي لم يعرف حرمة شرب التوتون مثلا، ولكنه عارف بالنسبة لسائر الأحكام، فحينئذ هذا الشخص بالنسبة لحكم هذا الشيء المعين جاهل شاك. وذكرنا في بداية الرسول العملية الجهل بمعنى الشك، سلمكم الله، الجاهل بمعنى الشاك. فهذا الشخص بالنسبة علما، بالنسبة لحكم هذا الشيء المعين جاهل، لا يؤاخذ عند مخالفة الواقع. هذا الاحتمال الأول، وعرفنا هذا الشخص جاهل شاك بس بالنسبة علما لحكم هذا الفرد المعين، هذا الشيء المعين، بس هو عارف بمن؟ هو عارف بالنسبة لسائر الأحكام. الاحتمال الآخر أن يكون المراد بالشيء الأول العموم. المعنى: من لم يعرف شيئا أي لم يعرف مطلق الأحكام الشرعية الإسلامية، أي من لم يعرف مطلق أحكام الإسلام فهو جاهل قاصر. وحينئذ فهذا الشخص هو أساسا معذور، لا يؤاخذ عند المخالفة، وهذا بخلاف الشخص الأول، وهذا بخلاف من كان شاكا في حكم شرب التوتون مثلا، ولكنه مجتهد وعارف بالنسبة لسائر الأحكام. عرفنا الفرق بين الاحتمالين، هو فرق واضح، فرق كبير. فالاحتمال الاحتمال الأول لا، الشخص هو مجتهد بالنسبة لسائر الأحكام بس هو شاك في حرمة شرب التوتون، هل هو حرام لو مو حرام، شك في أصل التكليف عنده مجتهد. أما الشخص الثاني لا، جاهل قاصر، لم يعرف شيئا، لم يعرف مطلق أحكام الإسلامين. زين، وعليه فبناء على الاحتمال الأول الحديث الشريف مما يمكن الاستناد إليه في المقام، وأما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول هو مجتهد شاك في أصل التكليف بس هو مجتهد بالنسبة لمن عارف بالنسبة لسائر الأحكام، الحديث شنو يقول؟ أنه من لم يعرف شيئا يعني لم يعرف حكم هذا الشيء المعين هل عليه شيء؟ قال لا، براءة. وأما بناء على الاحتمال الثاني ده هو من جاء معذور، فعشنو براءة؟ هو أصل احتياط أكو حتى يجي البراءة؟ يعني هل هناك شمة احتياط حتى تأتي منه أو حتى يأتي حديث البراءة؟ وأما بناء على الاحتمال الثاني فالحديث الشريف مرتبط بالجاهل القاصر، ولا رب له بالمجتهد الشاك في حكم الشيء الكذائي فارزة أو تدخل النقطة ومن سوء الحظ أن الحديث الشريف هذا الشيخ جاي يناقش هنا استعمل في أسلوب الشيخ الأعظم الاستدلال والمناقشة اثنينات في مطلب واحد ساقه بعبارة وبصياغة واحدة بس هنا من التقرير من الخارج ممكن تفرزون ممكن قلنا نقطة ولكن من سوء الحظ أن الحديث الشريف هذا أولا ظاهر في الاحتمال الثاني طبعا ما نعيد من الاحتمال الثاني عرفتوه ظاهر في الاحتمال الثاني بيا دليل بدليل قوله عليه السلام لم يعرف شيئا تنوين نكرة لم يعرف شيئا وقوله شيئا نكرة وقعت في سياق ما في سياق لم يعني نفي وقوله شيئا نكرة وقعت في سياق النفي والنكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم زين العموم الاحتمال الأول لو الثاني الاحتمال الثاني هذا أولا الحديث وثانيا على تقديري أن لا ظهور للحديث في الثاني قلنا أولا الحديث ظاهر في الاحتمال الثاني وعرفنا قبل شوية أنه على الاحتمال الثاني الحديث أجنبي لو مو أجنبي الرواية أجنبية عما نحن فيه الرواية لها ربط بالجهل القاصر وما نحن فيه المجتهد الشاك زين أولا الحديث ظاهر في الاحتمال الثاني وثانيا سلمنا على تقدير أن لا ظهور في الاحتمال الثاني فهو مجمل ذو احتمالين مجمل ذو احتمالين وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فالنتيجة أنه لا يمكن المساعدة على شنو على الاستدلال برواية عبد الأعلى قال رحمه الله ومنها رواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال عليه السلام لا بناء هو منا يبدأ الاستدلال وضمنا الشيخ هم يناقش قال بناء يعني الاستدلال بهاي الرواية على البراءة الاستدلال مبني على يا احتمال مبني على الاحتمال الأول قال بناء على الاحتمال الأول شن هو على أن المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد مفاد الاحتمال الثاني حتى لا يفيد العموم في النفي اللي هو الاحتمال الثاني فيكون المراد شنو هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول هو مجتهد بس شاك بهذا الشيء المجهول هل عليه شيء قال لا عليه السلام يعني براءة وأما بناء على إرادة العموم يعني وأما بناء على الاحتمال الثاني قال فظاهر الحديث السؤال عن الجاهل القاصر الذي لا يدرك شيئا هو هنا ضمنا بعد يستفاد بهذه الصياغة بهالتعبير يقول بناء على ذاك فاستدلوا وأما بناء على هذا فلا شنو فلا يصح الاستدلال يعني يقول أن هذا الحديث هو أولا ظاهر في الاحتمال الثاني من شيئا نكرة وقعت في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وثانيا إذا سلمنا وأغمضنا النظر وقلنا ماكو ظهور بس هو مجمل إذن أكو احتمالين ذو احتمالين وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ومنها الحديث الخامس إلى هنا لم يصح الاستدلال بشيء من هذه الأحاديث التي قرأناها في هذا الدرس حديث الحجب حديث السعة رواية عبد الأعلى لم يصح الاستدلال بشيء منها على أصالة البراءة. ومنها قوله أيما امرئ يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.